بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: باب الأيمان والنذور. قال: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. الأيمان جمع يمين، واليمين في اللغة هي اليد، وسمي الحلف بأنه يمين لأنه كان من عادتهم إذا أرادوا أن يتحالفوا أن يضع أحدهم يده على يد صاحبه. واليمين شرعا هو توكيد الأمر بذكر اسم أو صفة لله. ما هو اليمين شرعا؟ توكيد الأمر بذكر صفة أو اسم لله عز وجل. وقد كانت عادة الأمم من قبل أنهم إذا أرادوا أن يؤكدوا شيئا حلفوا بمن يعظمونه، وهم يعتقدون أنه إذا بر في يمينه أنه ينتفع بذلك، سواء كان مشركا أو كان وثنيا، وأنه إذا لم يصدق في يمينه بأن يحلف بمن يعظمه ثم لا يصدق أنه يناله شيء من الضرر. فلأجل هذا كان اليمين بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز اليمين بغير الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى هو المستحق للتعظيم تبارك وتعالى ولا يضاهى به غيره. فالحاصل أن اليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم، واليمين الشرعية هو توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تبارك وتعالى. قال: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. هذه اليمين الشرعية المنعقدة، أن يكون التأكيد بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. يقول والله والرحمن، يعني يحلف بوجه الله، بحياة الله، بعظمة الله، برحمة الله، بعزة الله تبارك وتعالى. وقد أجمع العلماء على جواز الحلف بالله وأسمائه وصفاته. اليمين لا تكون إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقوله فليحلف بالله، أي يحلف بالله أي بذكر اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. قال: والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. الحلف بغير الله بغير اسم من أسمائه أو صفة من صفاته هذا يعتبر من الشرك، كأن يقول والكعبة وأبي وأمي والأمانة والذمة و يعني البيت والشرف والعيش والملح أو الزمالة، أن يحلف بأي شيء بغير اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى هذا حرام، وهذا يعتبر شركا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا الحديث يدل على أن الحلف لا يكون إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وروى أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. صحيح. قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وهكذا في سند أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. نعم، لازلنا مع أصحاب الضاحي. الأخ الحارس يشير عليكم يا أصحاب الضاحي، تقدموا بارك الله فيكم أصحاب الضاحي. فأيضا كما تقدم حديث بريدة: من حلف بالأمانة فليس منا. فهذه الأدلة تدل على حرمة الحلف بغير الله تبارك وتعالى، بل جاء ما يفيد أن الحلف بغير الله عز وجل يعتبر شركا بالله، وهو حديث قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون وإنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. فقال لهم النبي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله: إنكم تشركون وإنكم تنددون. إذن من حلف بغير الله عز وجل فيكون قد وقع في الشرك. فإن كان عظم من يحلف به كتعظيمه لله أو أشد، هذا من الشرك الأكبر. إذا كان معظما بمن يحلف به كتعظيمه لله أو أشد، هذا يعتبر من الشرك الأكبر، وإن كان غير ذلك فهو من الشرك الأصغر، من الشرك اللفظي. إذا لم يكن هناك تعظيم بمن يحلف به كما يعظم الله عز وجل، فهذا من الشرك اللفظي وهو شرك أصغر. وأما إذا عظم من يحلف به كتعظيمه لله أو أشد، فهذا من الشرك الأكبر. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال ابن تيمية رحمه الله: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، ولأن سيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، فليحذر المسلم من أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى. والحكمة من النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف يتضمن تعظيم من يحلف به، والعظمة لله تبارك وتعالى، فلا يضاهى بها غير الله عز وجل. قال: الحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، شرك ولا تنعقد به اليمين، وعلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل. الأيمان مختلفة، منها ما توجب الكفارة عند المخالفة، ومنها ما لا توجب الكفارة. أما الأيمان التي توجب الكفارة فهي ما تكون على أمر مستقبل، أن يقول: والله لن أدخل البيت الفلاني، أو والله سأدخل البيت الفلاني، أو والله لن أزور فلان، أو والله سأزور فلان. فاليمين على أمر المستقبل هذه اليمين المنعقدة التي يمكن حلها. فإذا حلف على أمر مستقبل ونوى فعله أو نوى عدم فعله، فهذه هي اليمين التي تدخلها الكفارة. ما هي اليمين التي تدخلها الكفارة؟ أن يحلف على أمر مستقبل، يخرج بذلك الحلف على أمر ماض، أن يحلف على أمر مستقبل. ولها صورتان: أن يقول والله سأفعل، أو والله لن أفعل، فإذا خالف ما حلف عليه فعل ما حلف على ألا يفعله أو لم يفعل ما حلف على أن يفعله فهذه يمين مستقبلة قد انعقدت وقد خالف ما حلف عليه فعليه الكفارة. قال فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. فإن كانت على ماض وهو كاذب عالم فهي اليمين الغموس. هذه اليمين الغموس ضابطها أن يحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا عالما. ما هي اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم يغمس في النار. ما هو ضابط اليمين الغموس؟ أن يحلف على أمر ماض. كلمة ماض يخرج المستقبل. أن يحلف على أمر ماض يقول والله لقد دخلت البيت الفلاني أو يقول والله لم أدخل البيت الفلاني أو يقول والله لقيت فلانا أو يقول والله لم ألقى فلانا أو والله كتبت هذه الفائدة أو والله لم آخذ هذا الكتاب. أن يحلف على أمر ماض. كلمة ماض تخرج إيش؟ المستقبل. على أمر ماض كاذبا. على أمر ماض كاذبا يخرج من؟ الصادق. من حلف على أمر ماض وهو صادق هذه ليست بيمين غموس وإنما بر في يمينه. قال والله ما أخذت أو والله أخذت أو والله ما دخلت أو والله دخلت وهو صادق هذه ليست بيمين غموس. أن يحلف على أمر ماض كاذبا يخرج إيش؟ الصادق. كاذبا عالما متعمدا. عالما متعمدا عالما بكذبه. هو أخذ الكتاب ويقول والله ما أخذت الكتاب هذه يمين غموس. هو دخل البيت ويقول والله ما دخلت البيت. هو لم يأتي إلى المسجد ويقول والله أتيت المسجد هذا عالم. يخرج بذلك الجاهل يحلف على أمر ماض وهو يظنه كما حلف يقول والله لقد جاء فلان وهو يظن أنه قد جاء لكن في الواقع لم يأتي. هذه ليست بيمين غموس هذه من لغو اليمين كما سيأتي. كاذبا عالما متعمدا يخرج بذلك المكره. من هدد قيل له احلف أنك أخذت من فلان فيقول والله أخذت من فلان 100,000 مكرها. هذه ليست بيمين غموس بل لا يؤاخذ على يمينه لأنه حلف على غير نية. قال سبحانه إلا من أكره في النطق بكلمة الكفر لا يؤاخذ. إذا كان مكرها فكيف بما دون ذلك؟ هذه ليست بيمين غموس إذا أكره أو إذا كان ناسيا. هو دخل البيت أو دخل المسجد الفلاني فقيل لا أنت دخلت أو زرت المسجد الفلاني يقول والله ما زرت المسجد الفلاني ناسيا. هذه لا تعتبر يمين غموسا لأنه قال ذلك ناسيا أو مخطئا. يقول والله زرت مسجد التقوى مخطئا. هو يظن أن المسجد الذي زاره هو مسجد التقوى والواقع أنه مسجد التوبة. هنا لا يكون يمين غموس لأنه ما تعمد الكذب إنما أخطأ أو نسي أو أكره. هذه لا تكون يمينا إيش غموسا. قال فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، هذه شرطها، هذه اليمين الغموس، وهي عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال الكبائر عدها منها اليمين الغموس. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعدا من النار، لأنه جمع بين سيئتين، سيئة الكذب وهي من صفات المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وسيئة الاستهانة بالله تبارك وتعالى وهي من صفة اليهود، وهي من صفة اليهود. قال فهي اليمين الغموس، هذه اليمين الغموس أن يحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا، سواء كان فيها اقتطاع حق امرئ مسلم أو لم يكن، خلافا لبعض أهل العلم الذي قيد اليمين الغموس بما كان فيها اقتطاع مال امرئ مسلم، لا لا يشترط. وأما ما كان في البخاري قيل وما اليمين الغموس، قال أن يقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فالراجح أن هذا السائل هو فراس والمجيب هو الشعبي، ليس من سؤال الصحابي وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في البخاري، لأن في رواية ابن حبان التوضيح أن السائل هو فراس وأن المجيب هو الشعبي. ولا كفارة في اليمين الغموس، هذا هو الراجح، لا كفارة في اليمين الغموس، بل عليه أن يتوب توبة نصوحا، لا كفارة في اليمين الغموس، لأنها غير منعقدة، هو حانث من أول الأمر، هو حانث من أول الأمر. اليمين التي فيها كفارة التي تنعقد ويمكن حلها كما تقدم، أما أن يكذب من أول الأمر هذه كفارتها التوبة، ليست لها كفارة يمين في الأشياء التي ستأتي إن شاء الله. نعم. العم سالم يقول من حلف على صاحبه قال والله تتغدى معي أو والله تمشي معي البيت أو والله تركب معي فلم يستجب، فيه خلاف، والراجح أنه لا شيء عليه، لأنه حلف على غيره وليس من فعله، هذا ليس من فعله. التي فيها كفارة التي من فعله، ويستطيع أن ينفذ ما حلف عليه أو يترك ما حلف عليه، أما أن تحلف على غيرك فالراجح أنه لا كفارة فيه، لحديث الرؤيا، قص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقال من يعبرها، فعبرها أبو بكر، قال هل أصبت يا رسول الله، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال ماذا أصبت وماذا أخطأت، ما أخبره، فقال أقسمت عليك يا رسول الله، قال لا تقسم، يعني قال أقسمت عليك لا تخبرني، قال لا تقسم، وما أمره بالكفارة. قال إن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. قال إن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، هذا بيان لضابط لغو اليمين. لغو اليمين، يعني لغو اليمين في اللغة، اللغو هو الكلام الباطل الذي لا يعتد به، ولهذا قال سبحانه في وصف الجنة لا يسمعون فيها لاغية، وفي الآية الأخرى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ويقول سبحانه وإذا مروا باللغو مروا كراما، ويقول سبحانه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فاللغو هو الكلام الباطل الذي لا يعتد به. فما هو لغو اليمين؟ له صورتان، لغو اليمين له صورتان. لغو اليمين يقابله اليمين المنعقدة، فاليمين غير المنعقدة لها صورتان. الصورة الأولى أن يحلف على الشيء كما ذكر المصنف يظنه كما حلف، ويكون الأمر على خلاف ما حلف عليه. قال أن إن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كما تقدم يقول والله قد زرت فلانا أو والله كتبت الفائدة، أو والله لم أدخل بيت فلان، أو والله لم آخذ مال فلان، أو والله هذا القادم هو زيد، أو الذي ضرب هو عمرو، أو الذي قال هذه المسألة هو فلان من العلماء. فإذا حلف على شيء يظن صدق نفسه فبان على خلاف ما حلف عليه فهذا من لغو اليمين. هذا القول الأول. والقول الثاني أن يجري على لسانه بدون نية، يعني أثناء الحديث مع زميله يقول والله تتغدى معي، والله لن أمشي معك، والله كذا وكذا، إن جرى على لسانه بدون عقد بالقلب فهذا يعتبر من لغو اليمين. للآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى بما عقدتم الأيمان، فكسب القلب بمعنى عقده وعزمه وإرادته ونيته، فيقابله لغو اليمين الذي لا يكون فيه شيء من ذلك. قال وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعل وجبت عليه الكفارة. الآن يا إخواني إذا حلف على أمر ماض من خلال ما تقدم فله ثلاث صور، إذا حلف على أمر ماض فله ثلاث صور. إذا قال والله فعلت وهو صادق فهذه قد بر فيها، إذا قال والله ما فعلت وهو كاذب فهذه يمين إيش؟ غموس. إذا قال والله فعلت أو لم أفعل وهو يظن نفسه على ما فعل فبان على خلاف ما فعل هذه إيش؟ هذه لغو. نعم. قال وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعل، على فعل أو فعله إيش عندك؟ على فعل عندنا نقص. طيب قال أو ترك، أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة. هذه اليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إذا حنث في يمينه، يعني خالف ما حلف عليه بأن فعل ما حلف على تركه، قال والله لن أدخل بيت فلان ثم دخل، هنا خالف ما حلف عليه. أو ترك ما حلف على فعله، قال والله سأضرب ولدي 10 ضربات ثم لم يضرب، فهذا خالف ما حلف عليه. قال وجبت عليه الكفارة لقوله سبحانه ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، تقدير الآية إذا حلفتم فحنثتم، ولقوله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. قال وجبت عليه الكفارة أولا أو ألف عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. هذه الكفارة، وأجمع العلماء على أن الكفارة هي هذه 4 الأنواع المذكورة في الآية، أجمع العلماء على أن الكفارة هي هذه 4 الأنواع المذكورة في الآية، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم الإطعام، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هو مخير بين هذه 3 الأشياء، وهذه الآية فيها البدء بالأسهل فالأسهل، فالإطعام أسهل من الكسوة، والكسوة أسهل من العتق، فكفارته إطعام 10 مساكين، لا بد في الإطعام أن يكونوا 10 وأن يكونوا مختلفين، لا يجوز أن يكرر الإطعام على 1 أو على 2 5 مرات، على 1 10 مرات أو على 2 5 مرات أو على 5 مرتين، لا بد أن يكون 10 مختلفين. فكفارته إطعام 10 مساكين، لا بد أن يكونوا فقراء ومساكين، لا يصلح أن يكونوا أغنياء، من أوسط ما تطعمون أهليكم. اختلف أهل العلم هل لمقدار الإطعام حد محدد شرعا أو هو محدد عرفا؟ الراجح أنه محدد عرفا وليس له تحديد شرعي. من أوسط ما تطعمون أهليكم، من الوسط، إذا كان يأخذ في الأرفع يأكل في الأرفع اللحم والرز الفاخر، ويأكل في الأدنى الخبز الناشف، وفي الوسط رزا وإداما أو خبزا وإداما، في الوسط الواجب عليه الوسط. قال أو كسوتهم، أيضا هذه الخصلة الثانية الكسوة. الكسوة كل ما يصدق عليه اسم الكسوة فهذا مجزئ، كل ما يصدق عليه شرعا أو لغة اسم الكسوة فهو مجزئ، مثلا الثوب أو السروال أو العمامة أو القميص أو الفوطة الإزار، حتى القبعة إذا صح في اللغة أن يقول كساه قبعة أو كوفية فهذا مجزئ، أو كساه شرابا. هل يصلح في باب الإطعام أن يطعم خمسة رزا وإداما وخمسة خبزا وإداما؟ الجواب نعم يجوز، أهم شيء يكون إطعام، ولو كان كل واحد له لون من الطعام. هل يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة؟ الجواب لا، لأن هذا على خلاف ما أمر الله أن يطعم خمسة ويكسو خمسة، هذا على خلاف ما أمر الله، لا بد أن يكون العشرة إما مطعمين أو مكسيين. عتق رقبة هذا الأمر الثالث، والراجح أنه يجزئ في الرقبة ولو كانت كافرة لإطلاق الآية. قال فإن لم يجد صام ثلاثة أيام كما في الآية الكريمة، فصيام ثلاثة أيام، ولا يشترط في هذه ثلاثة الأيام أن تكون متتابعة لإطلاق الآية، ليس هناك دليل على التقييد بالتتابع، بل لو صام ثلاثة أيام متفرقة لكانت مجزئة، لو صام ثلاثة أيام متفرقة لكانت مجزئة للإطلاق الذي في الآية. لا لا، هذا سيأتي إن شاء الله. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، سيأتي إن شاء الله. نعم، إيش؟ أي نعم، يجوز يجوز، تجوز الوكالة في الإطعام، لكن لا يجوز أن يعطي المسكين نقودا يتصرف فيها، لا، إذا كان المسكين ثقة يعطيه نقودا يأكل بها أو يشتري لنفسه كسوة لا بأس. لا بس، نصفه طعام فاخر ونصفه وسط لا بس. طيب يا أخواني، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.